عليها بكل مكان القلب صلى.
الثامنة صباحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمير محمود يقدم لحضراتكم أولى النشرات الإخبارية لهذا الصباح وأشرعها بالعناوين الرئيسية. ظريف يقول إن الاتفاق النووي إنما بقي حيا بسبب التزام طهران المسؤول فقط. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. والقوات الأمريكية تنقل 10 من إرهابي داعش من ريف الحسكة إلى شرق سوريا. صباح الخير وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أن الاتفاق النووي بقي حيا بسبب تصرف إيران المسؤول فقط، وردا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي التي دعا فيها إيران للتصرف بمسؤولية. قال ظريف أن الدول الأوروبية الثلاث تحث إيران على التصرف بمسؤولية لاسترضاء كيان إرهابي مجهز بأسلحة نووية غير مشروعة، ودعا ظريف التريكة الأوروبية وأمريكا إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بدلا من التنسيق مع العدو رقم 1 للاتفاق النووي. إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن استهداف قاعدة الملك خالد في مدينة خميس مشيط السعودية بطائرتين مسيرتين. وكتب سريع في تغريدة أنه ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامني على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير مساء الجمعة عملية هجومية على قاعدة الملك خالد، وكانت الإصابة في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين من نوع قاصف K2 دقيقة بفضل الله تعالى. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق أمس عن استهداف شركة أرامكو في الرياض بست طائرات مسيرة، فيما أعلن مسؤول بوزارة الطاقة السعودية تعرض مصفاة الرياض لهجوم بطائرتين مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق. اعترفت مصادر عسكرية تابعة لحكومة هادي المدعومة السعودية بأن مأرب باتت في خطر بعد أن سيطرت القوات اليمنية المشتركة على جبل هيلان المطل على المدينة، وقالت أن سقوط الجبل يشكل تهديدا لجبهات الدفاع الأولى للمدينة. المزيد تابعه في هذا التقرير.
إنجازات نوعية للقوات اليمنية المشتركة في المعارك التي تخوضها في محافظتي تعز وحجة. الإعلام الحربي يعرض مشاهد جديدة للمعارك الضارية خلال تصدي القوات اليمنية المشتركة لمحاولة تقدم مرتزقة العدوان السعودية للسيطرة على منطقة الكدحة.
نوجه رسالة للعدوان الغاشم أن محرقتهم هنا في الكدحة.
المشاهد تظهر هجوم القوات اليمنية المعاكس على المواقع التي تسيطر عليها مرتزقة السعودية.
قام الجيش والجان شعبيه الآن باستعادة جميع المواقع، ونحن منتظرين التوجيهات لتطهير ما تبقى من المناطق.
الإعلام الحربي يوثق لحظة فرار مرتزقة السعودية من ميادين المعارك في مشهد يظهر مستوى انهيار جبهات المرتزقة في تعز.
حاليا في هذه اللحظة نفسها تم شرده من مواقعه الأساسية وعودته إلى خلف المواقع الدفاعية حقه.
النيران والدخان المتصاعد من الآليات العسكرية السعودية ومواقع المرتزقة توثق حجم الخسائر الفادحة اللاحقة بالمرتزقة. أما في حجة فالمعارك على أشدها بين القوات اليمنية ومرتزقة السعودية التي حاولت التقدم جنوب مديرية حيران. المعارك امتدت على مساحات واسعة في منطقة بني حسن بالبدرية، تمكنت خلالها القوات اليمنية المشتركة من إحباط هجوم المرتزقة وأجبرت آلياتهم على الفرار من مواقع المواجهات.
هذا
مشاهد الآلام الحربي تظهر مدرعة سعودية تم إعطابها وأخرى تم اغتنامها بعدما تركتها عناصر المرتزقة. وعلى جبهة مأرب اعترفت حكومة هادي المدعومة سعوديا بتقدم القوات اليمنية المشتركة، ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر عسكرية أن صنعاء تحقق تقدما باتجاه مدينة مأرب مع سيطرتها على جبل هيلان المطل على سد مدينة مأرب من الجهة الغربية. غارات العدوان السعودي لم تفلح في مساندة ودعم المرتزقة في محافظة حجة التي توزعت على مديريات عبس وحيران وميدي، بالتزامن مع غارات مماثلة على مديريتي صرواح ومدغل في مأرب.
نبقى في الشأن اليمني، حيث أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن احتجاز 14 سفينة نفطية لأكثر من عام من قبل تحالف العدوان السعودي لا يحتاج لتفاوض وحوار. وقال عبد السلام في تغريدة على تويتر أن 14 سفينة نفطية محتجزة في البحر الأحمر لأكثر من عام رغم أنها أخذت جميع الإجراءات المفروضة يعد تعسفا من قبل تحالف العدوان. إلى سوريا، حيث قامت القوات الأمريكية بجولة في قرية الأقوس الحدودية مع تركيا بمنطقة الروميلان في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بالتزامن مع تحليق للحوامات الأمريكية. وفادت مصادر روسية بأن القوات الأمريكية نقلت 10 عناصر من إرهابي تنظيم داعش عبر حوامات من قاعدتها في الشداد بريف الحسكة باتجاه بادية دير الزور شرق سوريا. هذا وشهد سجن الثانوية الصناعية بحي غويران في مدينة الحسكة الذي يضم آلاف الإرهابيين من تنظيم داعش زيارة لمسؤولين أمريكيين خلال الأيام الماضية. استشهد مواطن فلسطيني خلال المواجهات التي اندلعت بمسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي. وقال مسؤول ملف الاستيطان نصر أبو جيش في بيت دجن شرق نابلس أن المواطن عاطف يوسف حنايشة استشهد بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على رأسه بصورة مباشرة ومتعمدة خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة الحرقة شرق القرية بعد إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية فيها. من جهتها نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالجريمة الصهيونية واعتبرتها إرهابا وحشيا يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. قررت محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال والنشاطات الاستيطانية ليزيد الوضع السياسي في الكيان الإسرائيلي سوء، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق المعركة الانتخابية في كيان الاحتلال للمرة الرابعة في غضون عامين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أيام معدودة فقط تبقت على انطلاق المعركة الانتخابية في كيان الاحتلال الإسرائيلي هي الرابعة في غضون عامين وسط تنافس 39 قائمة انتخابية، وفي ظل أزمات تعصف بالكيان بدءا من تفكك التحالفات وانهيار الائتلافات ومرورا بسوء إدارة أزمة كورونا التي رفعت نسب البطالة وعمقت حالات الفقر وأدت لمآزق اقتصادية عميقة، وليس انتهاء ببقاء مرتش فاسد على رأس حكومة تطارده المحاكم بملفات خطيرة.
الأزمة الإسرائيلية ستستمر وستتجه إلى انتخابات تبكيرية خامسة، وخاصة أن دولة الاحتلال خاضت 4 انتخابات ولم يتم فيها الحسم، ولذلك هذه الدولة ستتعمق أزمتها بشكل كبير جدا، والتعمق الأزمة السياسية في دولة الاحتلال سيدفع إلى المزيد من التشظي في الأحزاب.
ولأن المصائب تأبى أن تأتي على رأس كيان الاحتلال فرادى، جاء قرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والنشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليزيد من طين الاحتلال بالله، وكعادته لم يجد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سبيلا لمواجهة القرار إلا بتوجيه أصابع الاتهام للمحكمة بمعاداة السامية والتحيز السياسي لصالح الفلسطينيين على حد تعبيره.
كل من ينتقد إسرائيل ينتقد هذا الكيان، وليس من يعادي هذا الكيان هو لا سامي. يعني هذه الاسطوانة المشروخة التي تستعملها المؤسسة الأمنية والسياسية الصهيونية، ويعني بهذا الجانب هي تحاول أن تؤثر على الرأي العام العالمي بأن هذه القرارات هي معاداة لليهود ومعاداة للسامية.
وفي ظل الأجواء الانتخابية ومنذ قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير، تواصل جهات إسرائيلية واسعة من الساسة والعسكريين من الائتلاف الحاكم والمعارضة التعبير عن حالة قلق وغضب وارتباك، خشية من احتمال صدور أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.
وصف الرئيس العراقي برهم صالح الشهيد الحاج قاسم سليماني بأنه كان مناصرا لأبناء بلاده في الأيام العصيبة لمكافحة داعش. وأضاف الرئيس العراقي: إذا أردنا أن نكون منصفين للحاج قاسم سليماني يجب أن نقول إنه كان يريد مساعدة العراق خلال الفترة العصيبة لمكافحة هجمات داعش ضد بلدنا، ولا ينبغي إنكار ذلك. وحول لقاء زعيم الكنيسة الكاثوليكية بالعالم البابا فرانسيس مع المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف آية الله السيد علي السيساني، قال صالح أن اللقاء عقد في إطار صداقة واعتدال وسيؤثر على الحوار بين الأديان. وقع أعضاء في البرلمان البريطاني رسالة مستعجلة لحكومة جونسون يطالبون فيها بإطلاق السراح قادة المعارضة في البحرين تزامنا مع الذكرى العاشرة لاعتقالهم. وأشارت الرسالة التي وقعها 14 عضوا بالبرلمان البريطاني بينهم زعيم المعارضة السابق جيرمي كوربين إلى استمرار قمع الديمقراطية والمعارضة السياسية في البحرين. تتخوف دولة السودان ومصر من إصرار إثيوبيا دولة المنبع لنهر النيل على ملء بحيرة سد النهضة في دورتها الثانية في يوليو القادم. ويزداد ملف سد النهضة تعقيدا بعد رفض إثيوبيا للوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان بغية الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
يزداد الوضع سوءا وتعقيدا يوما بعد يوم إثر بدء العد التنازلي لملء بحيرة سد النهضة في شهر يوليو من هذا العام، بعد إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق ملزم ورفضها الوساطة الرباعية من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إضافة للاتحاد الأفريقي.
وقام السد كما أرادت وظلت لمدة 11 عاما أو 10 عوام في مفاوضات عبثية لا طائل منها، وفي النهاية تمكنت من تكملة السد تقريبا وصارت تتحكم في المياه، ولذلك الآن بتتحكم في الغرارات.
ويبدو أن السودان ومصر ربطا مصيرهما تماما تجاه ملف سد النهضة بعد دعوتهما اللينة الرباعية للتوسط في أي مفاوضات قادمة، وذلك لصعوبة التفاوض لوحدهما مع أثيوبيا. ووافقت اللجنة الرباعية بهذا التكليف، ولكن ما هي الخيارات المطروحة لمصر والسودان إذا ما استمرت أثيوبيا في موقفها تجاه الملء الثاني لبحيرة السد؟
الخطوة القادمة هي في طريق التدويل. أنا أعتقد أن الحكومة السودانية ستمضي غضبا في الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي وربما محكمة العدل الدولية، لأن القضايا الخلافية المتبقية هي قضايا قانونية يتم البت فيها بالقانون الدولي والرضوخ للاتفاقيات السابقة التي أبرمت في العام 1929 و1959 وآخرها إعلان المبادئ في العام 2015 الموقع بين الدول الثلاث.
ووفق بيان للخارجية السودانية فإن 20 مليون مواطن سوداني سيتضرر من الملء الثاني لبحيرة السد جراء العطش، ناهيك عن الأضرار الفنية التي ستصيب سد الروسيرس بولاية النيل الأزرق والذي تبعد بحيرته 20 كيلومترا فقط من سد النهضة الأثيوبي.
نهاية النشرة تذكير بعناوينها الرئيسية. ظريف يقول إن الاتفاق النووي إنما بقي حيا بسبب التزام طهران المسؤول فقط. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. والقوات الأمريكية تنقل 10 من إرهابي داعش من ريف الحسكة إلى شرق سوريا. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا، وأهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالكرام الذين نتمنى لحياتهم الزوجية كل تألق وسعادة، حيث تسير الحياة الزوجية بشراع الأمل والتفاؤل والحب إذا ما اندمج الزوجان واهتما بمشاعر بعضهما البعض. لكن يحدث ونتيجة لبعض الظروف التي سنذكرها خلال البرنامج ما يكدر صفو الأجواء الزوجية، فكونوا معنا. آثار الإهمال الزوجي. أهلا بكم. إبداء الحب والاحترام والمواساة والاستعداد النفسي والتهيئة الجمالية لكل من الزوجين، وإبداءه للشريك عوامل تقارب وانجذاب وذوبان في العلاقة الزوجية تهون لأجلها المصاعب. فلماذا يحدث في بعض الأسر إهمال العلاقة الزوجية؟ وهل يؤثر هذا التجافي العاطفي والإهمال الزوجي على جذوة العلاقة الزوجية؟ وهل حدث أن مر أحد من المستمعين الكرام، وإن كان معنا اليوم مستمعين عزيزين، هل مروا بتجربة غفلة وإهمال حياتهم الزوجية بقصد أو من غير قصد، خاصة بعد مرور سنوات على الحياة الزوجية؟ ولماذا؟ سواء تكون العوامل النفسية أو اقتصادية. على كل حال مستمعينا، حملنا هذه الأسئلة وطرحناها على المستمع الكريم الذي يشاركنا من لندن محمد حسين، كذلك تكون معنا العزيزة حنان من البحرين. وهل تعتقد حنان أن للإهمال الزوجي من قبل الزوجة من آثار على برود العلاقة الزوجية واهتمام الزوج بها؟ كذلك لدينا ضيفة البرنامج الدكتورة زينب منصور الأخصائية النفسانية من لبنان، لتوضح أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإهمال الزوجي بين الأزواج، وبعد ذلك ما هي أهم الاهتمامات اللازمة لترميم العلاقة الزوجية لرفع الإهمال الذي حصل. تواصلوا معنا مستمعينا، ونحن الآن سنستمع إلى رأي العزيزة حنان من البحرين مشكورة. وإذا ما صادفت في حياتها الزوجية إهمالا زوجيا لا سمح الله، ومن ثم كيف أعادت المياه إلى مجاريها كما يقال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حسين من لندن. المهنة موظف، الزوجة ربة بيت، عدد الأطفال 3، مدة الزواج 15 سنة. على الزوج أن يهتم بزوجته وأن يشاركها أحاسيسها وعواطفها، وأن يعطيها المحبة، وأن لا يهملها. برأي هذا الإهمال سيأثر على نفسية الزوجة ويسبب تفكك الأسرة دائما. بالنسبة لي أهتم بزوجتي عاطفيا، وأني أحاول أن لا تحس بأي حرمان مني ومن كل الجوانب، عاطفيا ومحبة وإحساسا وشعورا.
شكرا للمتابعة، وكذلك للعزيزة حنان التي نعم تتدارس لماذا يكون هناك إهمال زوجي وتدرك تلك المشكلة، فمشكورة ونتمنى لك حياة زوجية مستقرة وهانئة إن شاء الله يا حنان. أما المستمع الكريم الأخ محمد حسين من لندن، وفي رأيه في الزوج الذي يهمل نفسه وإذا ما ذاق مرارة التجربة، ونحن نقول مرارة مستمعينا لأنها تكون تكون مرة حقا، وبلا شك في أن يشعر الزوج أن أقرب الناس إليه مهمل لمشاعره وأيضا لمشاعره الخاصة وإلى الجماليات التي يمتلكها. لنستمع إلى وجهة نظر المستمع العزيز محمد حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيد جواد من بحرين، متزوج من 25 عام وعندي بنت ولدين. بالنسبة لي الإهمال في الحياة الزوجية يعني التقصير في أحد الجوانب اللي تؤدي إلى الحياة الناجحة، والتقصير في أي جانب من الجوانب قد يؤدي إلى الفشل أو ربما يؤدي إلى فجوة أو خلل بين الزوجين. وما في إنسان طبعا معصوم من خطأ، ربما يعني أحيانا تصادفني بعض الأشياء، بس بطريقة التعامل وطريقة حل المشاكل بسهولة ممكن أن أنا أتفادى هذه الأخطاء. شكرا.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية. حوارنا حول الآثار التي يتركها الإهمال الزوجي سواء من الاهتمامات العاطفية والنفسية والمادية، من التهيئة والتزين والإقبال. كذلك تحية طيبة للزوجين العزيزين اللذين شاركانا في البرنامج، حنان ومحمد حسين، وشكرا لثقتهما كذلك، مع تمنياتنا بالسعادة والهناء في حياتهما الزوجية وعسل دائم كما يقال دائما. طيب الآن لننتقل مستمعينا إلى ضيفتنا العزيزة من لبنان، الدكتورة الأخصائية النفسانية زينب منصور، لكي توضح لنا وتبين أهم الأسباب المؤدية للإهمال الزوجي بين الأزواج.
هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإهمال الزوجي بين الزوجين. من أهم هذه الأسباب هي الانشغال بالعمل وبتأمين مستلزمات الحياة، منها مصاعب هذه الحياة، كثرة المتاعب والمشاكل التي قد تواجه هذين الزوجين، إلى المتاعب الأسرية من الأطفال ومتابعة شؤونهم الصحية والتعليمية والتربوية. هناك أمور أخرى مرتبطة بنفس العلاقة بين الزوجين، حيث أن كثرة المشاحنات والإشكالات والجدالات قد تؤدي عاد عن بعضهم. في بعض الأحيان لا يكون هناك مشاكل، وإنما هناك جهل من قبل الزوجين بخطورة الإهمال، وهناك جهل أيضا بكيف يتم تجاوز هذا الإهمال. يكون هذا الإهمال مفروضا عليهما ولا يعرفان كيف يقاومانه أو كيف يتغلبان عليه، إن كان تغلب الزوجة على إهمال زوجها لها أو تغلبها على نفس الإهمال الذي يكون من قبلها تجاه زوجها والزوج في هذه الحالة. هناك سبب آخر قد يكون مساعد على أن يصل الزوجين إلى حالة الإهمال بينهما، الحياة الروتينية التي يعيشهما الزوج والزوجة ضمن الأسرة. فهذا الروتين يعد روتينا قاتلا، قد يكون غير جاهلين وقد لا يكون هناك بينهما مشاكل، وقد يكون ممن تجاوزا مصاعب الحياة، وإنما هذا الروتين الذي يعيشهما الزوج والزوجة ضمن المنزل يسبب حالة الإهمال بينهما. وأيضا هناك أمر أساسي وهو أن كلا الزوجين قد نسيا نعمة الله عليهما وأهملا هذه النعمة، تلك النعمة التي تتمثل بأصل الزواج وأصل وجود هذا الزوج وأصل وجود هذه الزوجة، هي نعمة إلهية كثير من الأزواج ينسون بعد أن يعيشوا هذه النعمة ينسونها، وهي فعلا نعمة تحتاج إلى أن يقدرها الإنسان وأن يعطيها الاهتمام اللازم.
شكرا للدكتورة زينب وللتوضيحات، وبينت أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإهمال الزوجي، طبعا في حالة التمادي في هذا الإهمال لعله يوصل إلى الجفاء والبرود في العلاقة الزوجية. لكن الآن ما هي أهم الاهتمامات اللازمة لترميم ما حصل من إهمال بين الأزواج لكي تعود المياه إلى مجاريها وتعود إن شاء الله السعادة والحبور في العلاقة الزوجية؟
في البداية على كل من الزوج والزوجة أن يقوما بتحديد أولوياتهما، فيسألان أنفسهما، كل من الزوج والزوجة يسأل نفسه: هل هذه الأسرة هي أمر أساسي بالنسبة لي؟ من المؤكد أنه سيكون الجواب إيجابي. قد يكون للرجل أولوية العمل مثلا، أو وقد يكون للمرأة أيضا أولوية العمل، ولكن تأتي في المرتبة الثانية مباشرة. ربما الأسرة برأيي يجب أن تكون الأسرة في المرتبة الأولى، لأنها هي المنطلق إلى العمل وهي المنطلق إلى الحياة. فإذا وضعنا الأسرة في المرتبة الثانية، فإذا هي بمجال تستحق أن أعطيها جزء من اهتماماتي، جزء من أولوياتي. هذه الأسرة تستحق أن أضع خطة لإنعاش الحياة فيها، لكي أعيد للحياة رونقها. يجب أن يكون هناك نظرة جديدة من قبل الزوج لشريك حياته، نظرة ملؤها الأمل، ملؤها استرجاع الذكريات. يجب أن يستعيدوا الذكريات القديمة، ربما يقومون ببعض الأنشطة التي تذكرهم بما مضى من أيام الخطبة أو الأيام الأولى للزواج، التي تعيد هذا الإنعاش وهذا الشعور بالإقبال نحو الحياة الزوجية ونحو الاهتمام بالطرف الآخر. بموضوع كسر الروتين، يجب وضع خطة، مخطط من قبل الزوجين. ربما أنا برأيي أطلبه عارة من الزوجة، لأن الزوجة هي المدير الأساس داخل المنزل، الأمور الداخلية المنزل الزوجة هي المعنية بها حتى وإن كانت تعمل خارج المنزل. فروح المنزل وهذه العاطفة متعلقة بها، فعليها وضع خطة لكسر الروتين وإعادة تنظيم العادات الحياتية اليومية. ويجب أن يحددوا وقتا خاص بهما، وقت خاص يقضونهما بعيدا عن العمل، بعيدا عن الأولاد، حتى بعيدا عن الأهل ولو كان هذا الوقت قصيرا.
شكرا للدكتورة زينب وعلى توضيحاتها القيمة حقا. وفي أن يفهم الزوجان أن لكل من الرجل والمرأة احتياجات عاطفية لابد من إشباعها حتى يشعر بالراحة والسعادة، وأن يبدي كل شريك اهتمامه الواضح والصريح تجاه شريكه. أما مسك ختام لقاء اليوم من حوارات زوجية، وإن شاء الله المحور قد نال استحسان مستمعين الأحبة في كل مكان. مسك الختام قول الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته، وهي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها وحسن خلقه معها، واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها وتوسعته عليها. نتمنى التوفيق والهداية والنجاح لكل الحياة الزوجية ولكل مستمعينا الأحبة. نلتقيكم في حوار زوجية قادمة جديدة ومحور آخر جديد. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا القلبي يتقبلوها منا في لقاء آخر يجمعنا بكم عند برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. سنستعرض فيه دور المزايا النسبية للاقتصاد الإيراني في الارتفاع بمستوى الإنتاج كما ونوعا. كونوا معنا. مستمعينا الأفاضل، الميزة النسبية مصطلح يستخدم في الاقتصاد بمعنى أن البلد إذا كان ينتج بضاعة أرخص من البضائع الأخرى فيقال في هذه الحالة إنه يتمتع بميزة نسبية في إنتاج تلك البضاعة. والمحور الرئيس لهذه النظرية هو ما يسمى بنفقات الفرصة، ونفقات الفرصة لبضاعة ما هي كل الأشياء التي نفقدها كي نحصل على تلك البضاعة. وإذا ما فقد المنتج نفقات فرصة أقل من إنتاج بضاعة سلعة ما فإن له ميزة نسبية في إنتاجها. وفي الحقيقة فإن الاقتصاد يرتبط مع الجغرافيا وكلاهما مع السياسة ارتباطا وثيقا، ويرى البعض أن الاقتصاد يقوم في الأساس على نطاق الجغرافيا والإقليم، ولذلك فإن الناس القريبين من البحر يتعاملون مع صيد الأسماك، والناس القريبين من الغابات يتعاملون مع الصناعة والنار. وهناك مصطلحات مثل الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية ظهرت من الترابط بين هذه المكونات الثلاث: الجغرافيا، السياسة، والاقتصاد. ورغم أن الكثير من الحدود والحواجز الاقتصادية والسياسية قد تحطمت اليوم، ولكن هذه المصطلحات ما تزال مستخدمة. وفي الحقيقة فإن البلدان ما تزال تقوم بالاستغلال الأمثل لمركزها الجغرافي أو السياسي في مجال الاقتصاد. ويعتبر الموقع الجغرافي والجغرافي السياسي لإيران من المزايا النسبية المهمة للغاية للشعب الإيراني، حيث يتيح له تحقيق إنجازات إيجابية مهمة ولافتة في مجال الاقتصاد. ويعد موقع إيران الجغرافي فيما يتعلق بالاقتصاد، أي الموقع الجغرافي الاقتصادي لإيران، من أكثر المزايا خصوصية في العالم. وتعتبر إيران الجسر البري الوحيد بين بحر عمان والخليج الفارسي في الجنوب وبحر الخزر في الشمال. وكل بلدان شرق بحر الخزر وشرق العالم تقريبا تتوفر لديها إمكانية الوصول إلى البلدان الغربية عن طريق ممرين بريين، أحدهما هو محور المرور بإيران. ويعد الموقع السكاكي والبري المناسب لإيران واتصالها بالسواحل الطويلة على الخليج الفارسي وبحر عمان وبحر مكران وسواحل بحر الخزر من جملة مزايا إيران الاقتصادية في مجال المواصلات والترانزيت، حيث استحوذت خلال السنوات الأخيرة على اهتمام كبار المنتجين الاقتصاديين في العالم. وتقع جمهورية إيران الإسلامية على تقاطع الممرات في العالم بسبب موقعها الاستراتيجي، وتعتبر الممرات الشمالية الجنوبية والشرقية الغربية وجنوب آسيا وتراسيكا الممرات الأربع المهمة في العالم، ويمر البعض منها من إيران. ويعد الممر الشمالي الجنوبي الذي هو من الطرق الاستراتيجية في النصف الشرقي من الكرة الأرضية أهم حلقة للتجارة بين آسيا وأوروبا، ويربط هذا الممر المواصلاتي الترانزيتي بلدان شمال أوروبا وروسيا عن طريق إيران وبحر الخزر ببلدان منطقة المحيط والخليج الفارسي وجنوب آسيا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. مستمعينا الكرام، تناولنا في حلقة اليوم موضوع المزايا النسبية للاقتصاد الإيراني. مستمعينا الأكارم، يقوم الممر الشمالي الجنوبي على أساس الاتفاقية التي عقدت عام 2001 في مدينة سان بيترسبورغ بين الهند وإيران وروسيا، وهو يمثل مشروعا اقتصاديا في مجال ترانزيت أو تحويل البضائع، يوفر إمكانية نقل البضائع عن طريق الأراضي الإيرانية إلى بلدان CIS رابطة البلدان المستقلة، بدلا من الملاحة عن طريق المحيط الهندي البحري إلى قناة السويس وأوروبا. وتعتبر الهند وروسيا من جملة المهتمين بهذا الممر بهدف التبادل الاقتصادي، ويقال إن هذا الطريق يقصر المدة الزمنية للنقل بنسبة 40% مقارنة مع الطرق التقليدية لقناة السويس، ويقلل من نفقات الشحن بنسبة 30%. وقد بدأ التمهيد لهذا الممر في القسم الإيراني من خلال التركيز والاستثمارات الواسعة في تطوير ميناء تشابهار الذي هو بوابة دخول الحمولات إلى إيران عن طريق الممر الشمالي الجنوبي. وقد أدى قرب هذا الميناء من منطقة شرق البلاد إلى آسيا الوسطى وبلدان منطقة CIS إلى أن يشكل أفضل طريق في الوقت الراهن لتطوير الترانزيت والممر الشمالي الجنوبي. ومن المزايا النسبية الأخرى لإيران في موضوع تحويل البضائع الممر الشرقي الغربي، فطريق الحرير القديم هو طريق زاخر بالفرص والإمكانيات، وتعتبر إيران تقاطعاً استراتيجياً في هذا الطريق. وفي العام 2013 طرح رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ مقترح إنشاء الطريق الاقتصادي الدائري لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن 21، ومنذ ذلك التاريخ عرف هذا المشروع في العالم باسم طريق دائري واحد أو طريق واحد. وحول الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإيران هذا البلد إلى نقطة مهمة وأساسية في طريق الحرير الجديد إلى أوروبا. وقد كان طريق الحرير يبدأ في الماضي من الصين ويتصل بالبحر الأبيض المتوسط وروما في النهاية بعد المرور بآسيا الوسطى وإيران والعراق وتركيا. وكان هذا الطريق يمثل حتى القرن 15 الميلادي لمدة 1700 سنة أكبر شبكة للتبادل الاقتصادي في العالم. والممر الدولي بين الشرق والغرب هو موضع ارتباط الصين بآسيا الوسطى عن طريق إيران، أي أن الطريق البري من طريق الحرير يبدأ من الصين وبلدان جنوب شرق آسيا أندونيسيا وفيتنام، ويمتد من خلال مروره بالهند وباكستان وآسيا الوسطى وإيران وتركيا في آسيا، ويمتد حتى بلدان أوروبا الشرقية وإيطاليا. ويعتبر تراسيكا ممراً دولياً آخر يربط آسيا بأوروبا، ويتمتع هذا الممر بأهمية دولية كبيرة لإيران والمنطقة وآسيا وأوروبا. وقد تحولت قارة آسيا في السنوات الأخيرة إلى مركز للتجارة والإنتاج العالمي، وازداد على أثر ذلك الطلب على الشحن والنقل في هذه المنطقة، وأدى ذلك إلى اتساع التعاون بين الحكومات وخاصة من أجل إيجاد الممرات الدولية وتفعيلها. وبما أن إيران هي الطريق الوحيد للممر المذكور، فإنها تتمتع بأهمية خاصة في هذا المشروع. وفضلا عن ذلك، فإن الطريق أصبح الآن ممهدا لعضوية أفغانستان وباكستان اللتين ترغبان في الالتحاق بهذا الممر، وذلك بعد عضوية إيران فيه. وبعد انضمام إيران إلى هذا الممر الدولي، سيتحسن الطريق الجنوبي لهذا الممر لإرسال البضائع من أوروبا إلى بلدان آسيا الوسطى. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرا لكم على حسن المتابعة، وحديثنا حول المزايا النسبية للاقتصاد الإيراني وتأثيرها على الإنتاج سنواصله في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج الاقتصاد الإيراني ومحور التنمية. إلى اللقاء.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الراغبين في تعلم اللغة الفارسية، السلام عليكم.
شنوندگان عزيز، دوستداران زبان فارسی، سلام.
هذه حلقة أخرى من حلقات برنامجكم تعليم اللغة الفارسية، أملنا أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأمتعها.
أميد بإنك أوقات خوشي را با ما همراه داشته باشيد. من داشتم، من داشتم.
أنا كان عندي، كان لي، ملكت.
تو داشتی، تو داشتی.
انت كان عندك، انت كان عندك.
او داشت، او داشت.
هو كان عنده، هي كان عندها.
ما داشتیم، ما داشتیم.
نحن كان عندنا.
شما داشتید، شما داشتید.
انتم كان عندكم، انتن كان عندكن.
آنها داشتند، آنان داشتند. ایشان داشتند.
هم كان عندهم، هن كان عندهن. وفي حالة النفي نضيف طبعا أداة النفي
نا
إلى الأفعال السابقة، فنقول على سبيل المثال
من نداشتم، من نداشتم.
أنا ما كان عندي، أو ما كان لي، أو ما ملكت.
تو نداشتی، تو نداشتی.
أنت ما كان عندك، أنت ما كان عندك.
او نداشت، او نداشت.
هو ما كان عنده، هي ما كان عندها. والآن ندعوكم مستمعينا الأكارم للإصغاء إلى الكلمات والمفردات الجديدة التالية:
چند، چند.
كم، للاستفسار عن الكمية.
پسر پسر
صبي ولد ابن.
دختر دختر
بنت ابنة فتاة.
پول پول
نقود.
نام نام
اسم.
چه چه
ماذا أي.
چی چی
ماذا.
چه داشت چه داشت
ماذا كان عنده أو عندها.
چه پسری چه پسری
أي صبي.
چیست چیست چی است
ماذا يكون ما هو.
صندلی صندلی
كرسي. إخوتنا المستمعين، الأعداد بنوعيها البسيط والترتيبي هي من بين الكلمات والألفاظ التي يبدو تعلمها ضروريا في المرحلة الابتدائية. ونبدأ أولا بالأعداد البسيطة في اللغة الفارسية، وهي كالتالي:
يك يك
واحد.
دو دو
اثنان.
سي سي
ثلاثة.
چهار چهار
اربعة.
پنج پنج
خمسة.
شش شش
ستة.
هفت هفت
سبعة.
هشت هشت
ثمانية.
نه نه
تسعة.
ده ده
عشرة. مستمعين الأفاضل، يجدر ذكره بخصوص الأعداد في اللغة الفارسية أن معدودها مفرد خلافا للغة العربية الذي يكون جمعا عدا واحد واثنين، فنقول مثلا رجل واحد ورجلان اثنان. أما بالنسبة إلى بقية الأعداد فيكون المعدود في اللغة العربية جمعا، مثلا ثلاثة رجال. وفي اللغة الفارسية يكون المعدود مفردا دوما مع تسكين آخر العدد في النطق، فنقول مثلا
يك پسر يك پسر
ابن أو صبي واحد.
دو پسر دو پسر
ابنان أو صبيان.
سه دختر سه دختر
ثلاث بنات.
چهار دختر چهار دختر
أربع بنات. وهكذا الحال إخوتنا المستمعين فيما يتعلق ببقية الأعداد. والآن نترككم في رعاية الله مرجئين بيان القواعد الأخرى المتعلقة بالأعداد في اللغة الفارسية إلى حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله. إلى الملتقى.
بأمید دیدار.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الكرام، عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج يحمل عنوان ظل الشيطان. إيران في عيون السياح يبدأ معكم عند 9:33 دقيقة، بعدها نلتقيكم وبرنامج عمود الدين. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، بعدها نلتقيكم ودنيا الشباب. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، بعدها بحرين الصمود. من هذه المنبر الحسيني يأتيكم عند 11:46 دقيقة، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:12 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يبدأ معكم عند 12:25 دقيقة. وصايا النور عند 12:38 دقيقة. نور وبلاغة عند 12:49 دقيقة. عند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضاتي. أبدا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت.